الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: ويجتنب أدبا قاضي الحاجة البول والغائط في الماء الراكد، أما الجاري فيكره في القليل منه دون الكثير، لكن الأولى اجتنابه. وبحث النووي تحريمه في القليل جاريا كان أو راكدا. ويجتنب أيضا البول والغائط تحت الشجرة المثمرة وقت الثمرة وغيره. مما ندب إليه الشارع أن الإنسان ينبغي عليه أن يكون متأدبا في كثير من الأحوال، فعندما يكون قاضيا للحاجة ومارا بمنطقة يوجد فيها ماء، وهذا الماء كالواحة في الصحراء مثلا، ماء تجمع من المطر، ربما يأتي إليه بعض الناس فيشرب منه، وربما يستعمله الآخرون أيضا في وضوئهم، ولذلك الناس دائما يعينون بعضهم البعض من أجل أن يأخذوا من ذلك الماء حاجتهم. أما أن نأتي إلى ماء راكد ساكن لا يتحرك موجود في بقعة من البقاع فنأتي إلى إفساد ذلك الماء، فهذا شيء نهى الشارع عنه. وعلى كل حال، ليس هنالك فرق بين أن يكون ذلك الماء الراكد قليلا كان أو كثيرا، فإن الأصل أن الإنسان لا يفسد الأشياء، يستطيع أن يقضي حاجته، فلماذا يأتي مع قضاء حاجته إلى إفساد كمية من الماء يدخل فيها النجاسة ويمنع الغير من استعمالها، سواء كان ذلك الماء له أو لغيره، فربما يكون الماء له وربما يكون عاما وربما يكون مسبلا. والماء غالبا تأوي إليه الجن ليلا أيضا، فينبغي له أن يبتعد عنه. أما الأماكن التي أعدت من أجل الطهارة فذلك الأمر يكون حراما مطلقا، كأن يكون هنالك مغطس مثلا للطهارة، كانت تستعمل هذه المغاطس سابقا، فترى في كل مكان من مسجد أو دورات مياه بحيرات فاقة القلال مثلا، يأتي الناس إليها صباحا فيغمسون فيها ويرتفعوا بذلك الجنابة، فإذا جاء البعض وبال في هذا الماء عند ذلك يكون قد ارتكب حراما. إذن يجتنب أدبا قاضي الحاجة البول والغائط في الماء الراكد. أما الماء الجاري فيكره في القليل منه. الماء الجاري ربما هنالك عين جارية، هذه العين الجارية يعني ربما لا تساوي الجرية منها القلة أو القلتان مثلا، فعند ذلك ننظر إلى هذا الماء في جدول صغير يجري، فيأتي بعض الناس ويبول فيه، هذا ينجس كمية كبيرة من الماء، والناس عندما يرون الماء الجاري دائما يحكمون عليه بالطهارة، فينبغي على كل واحد منا أن لا يفسد هذا الماء. لذلك إذا كان ذلك الماء جاريا وقليلا، أما لو كان كثيرا كنهر النيل مثلا أو الفرات أو يعني أي نهر كبير، عند ذلك لا يكون مكروها، ولكن الاجتناب أولى في ذلك. دائما نحافظ على المصادر المياه والإسلام دعا إلى النظافة في هذا الأمر، ودعا إلى المحافظة على مصادر المياه لأن الناس جميعا يستعملونها بشكل عام. أما مسألة الماء القليل الجاري فإن الإمام النووي رحمة الله تبارك وتعالى عليه بحث شيئا، وهو أنه هل يحرم في الماء القليل سواء كان قليلا جاريا أو راكدا، وهذا أمر عظيم جدا، فينبغي علينا في هذه الحالة أن ننظر إلى هذا الأمر وأن نتعاون مع بعضنا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويجتنب أيضا أي قاضي الحاجة البول والغائط تحت الشجرة المثمرة. فبالنسبة للشجرة المثمرة صحيح الإنسان يبحث عن مكان يستتر فيه، لكن الشجرة المثمرة يعني إنما تشرب، هل تشرب من نجاسة حتى ولو كان ذلك في وقت لا يوجد فيه الثمر؟ وإن وجد فيه الثمر فإن الثمر عادة يتساقط على الأرض ويأتي صاحب الشجرة فيجمع. فما رأيك لو قلنا إن هذا، هل تقبل أيها الإنسان المسلم أن تأكل من ثمار وقعت على نجاسة؟ كما أنك لا ترضاها لنفسك ينبغي عليك ألا ترضى ذلك لغيرك. فيجتنب أيضا البول والغائط تحت الشجرة المثمرة. طبعا إذا قلنا إذا كانت هذه الشجرة في مكان يعني مباح، أما إذا أو كانت مملوكة لمن له، أما إذا كانت هذه مملوكة للغير ولا يعلم شيئا من دخوله ولم يأذن له صاحب هذا البستان أن يدخل إليه، عند ذلك يكون الأمر فيه أحد شيئين أو اجتماعهما، وهو أنه يفعل الحرام عندما يدخل إلى أرض قد اغتصبها بهذا الدخول وفعل أمرا بغير رضا صاحبها. طبعا متى نسمي الشجرة شجرة؟ الله سبحانه وتعالى بين أن النجم والشجرة يسجدان. ما هو النجم؟ النجم هو الذي لا ساق له، مثلا مثل القمح، كل الأشياء التي ليس لها ساق ولا ترتفع في الأعلى تسمى نجم، أما الأشياء التي لها ساق فتسمى شجرا. فسواء كان ذلك نجما أو كان شجرة عند ذلك يمنع الإنسان من التبول تحته، وكما قلت إذا كان للغير فعند ذلك يصل إلى درجة الحرمة. ويجتنب ما ذكر في الطريق المسلوك للناس، وفي موضع الظل صيفا وفي موضع الشمس شتاء. إذا أراد أن يقضي الحاجة أيضا لا يفعل ذلك في الطريق. فالطريق المسلوك أي الطريق العام، فإن الناس إذا وصلوا إلى هذا المكان فإنهم يتأذون بذلك، سواء بالنجاسة التي يمرون عليها أو بالرائحة التي تخرج منها فيلعنون صاحبها. ولذلك على الإنسان أن يتقي اللعنة في خلفه، لماذا يفعل ذلك الأمر؟ كذلك في المواضع التي يجلس فيها الناس، والناس عادة يأوون إلى مكان ربما بسبب ظل من حرارة الشمس أو من نزول المطر ويجلسون فيه، فلذلك هذا الأمر ينبغي عليه أيضا أن يبتعد عنه، كما قلت وكما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، اتقوا اللعانين أي اتقوا السبب الذي يؤدي إلى لعنهما. وما هو؟ إن التبول والغائط في الطريق وفي متحدث الناس وفي المكان الذي يجلس فيه الناس، سواء كان ذلك صيفا أو شتاء، كل ذلك يؤدي إلى اللعن. قال: وفي الثقب في الأرض وهو النازل المستدير. ولفظ الثقب ساقط في بعض نسخ المتن. ما معنى هذا أيضا؟ ربما يجد بعض، وهذا ربما يأتي الأولاد أكثر من غيرهم، فإذا أراد أن يبول جاء إلى حفرة صغيرة في الأرض فبال فيها. وهل يعرف ماذا يوجد في تلك الحفرة؟ لعل حيوانا صغيرا يقوم عند البول فيؤذيه. ولذلك إن الإسلام يراعي كل صغير وكل كبير، فيبين له أن يبتعد عن مواطن الأذى الذي يكون لنفسه، قد يكون ذلك مدخلا لبعض الحيوانات، وعند ذلك يؤدي هذا الأمر، هذا الثقب، سواء كان صغيرا أو كان كبيرا. فإن كان صغيرا ففيه بعض الحيوانات مثلا، وإن كان كبيرا فربما يخرج إليه بعض الحيوانات لو كان ذلك مثل الكهف مثلا أو فتحة في الجبل، فعليه أن يبتعد عن ذلك الأمر. ولا يتكلم أدبا لغير ضرورة قاضي الحاجة على البول والغائط، فإن دعت ضرورة إلى الكلام كمن رأى حية تقصد إنسانا لم يكره الكلام حينئذ. الكلام له مواطن، أما أن يأتي بعض الناس فمثلا يتحدث، وهذا موجود في بلاد الكفر الذين ربما لا يفكرون في مسألة الطهارة وفي مسألة كشف العورات، فهنالك بعض بيوت الأخلية مجتمعة مع بعضها البعض، فترى الذين يجلسون على مقاعد البيوت الخلاء، وهذا ما كان في كثير من البلاد التي تدعو إلى عدم التدين وعدم الاعتراف بوجود الإله، فإنهم يدربون الأولاد من صغار سواء كانوا من الذكور أو من الإناث، أن يدخلوا إلى مكان عام لا توجد فيه حواجز منذ صغرهم في الروضات وكذا، فيجلسون أمام بعضهم البعض ويتحدثون. هذه من العادات السيئة القبيحة التي أرادوا فيها أن يبتعدوا عن منهج الإسلام، فالإسلام إنما يريد أن يتخلى الإنسان لقضاء الحاجة، حتى ولو كانت لا تظهر عورته، فإن بعض البدوي مثلا فإنه يستطيع أن يرفع ثوبه قليلا ويجلس ولا تعرفه أنه يقضي الحاجة، فينبغي عليه في ذلك الحالة أن لا يتكلم وأن لا يسلم على أحد وأن لا يرد عليه السلام أثناء قضاء الحاجة، ولو كان الناس يمرون أمامه ولا يعرفون أنه يقضي حاجة، إلا إذا كان هنالك شيء اضطراري، وذلك من أجل أن يدفع الأذى عن بعض الناس. مثل الشيخ لهذا الأذى بشيء معين، مثل قال: كإنسان قصدته حية، عند ذلك ينبهه على ذلك، كأعمى يقع مثلا في حفرة، كولد صغير ربما يقع في نار أو في منحدر إلى غير ذلك، عند ذلك الكلام لتنبيه على هذه الأمور ترتفع الكراهة ويبقى التنبيه أولى، من أجل صغير كما قلت أو من أجل أعمى وما شاكل ذلك. ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما. إذن لا يستقبل الشمس أي قاضي الحاجة أيضا، فإن استقبال الشمس في سواء كان في وقت الشروق أو كان ذلك في وقت الغروب، فربما هذا لا يمكن، اما في يعني في وقت الظهر، في وقت الصباح او في وقت المساء، اما ظهرا عند ذلك الشمس تكون عليه من فوق، فلا يتصور انه يستقبل شمسا او يستقبل قمرا، وذلك من اجل الا يعني تنكشف عورته في ذلك الأمر. ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما. أما مسألة الاستدبار فهذا الأمر ضعيف وهو غير معتمد في مذهبنا. أما الأصل عدم الاستقبال للشمس والقمر، أي يكره له ذلك حال قضاء حاجته. لكن النووي في الروضة وشرح المهذب قال إن استدبارهما ليس بمكروه، وقال في شرح الوسيط إن ترك استقبالهما واستدبارهما سواء، أي فيكون مباحا. وقال في التحقيق إن كراهة استقبالهما لا أصل لها، وقوله ولا يستقبل إلى آخره ساقط في بعض نسخ المد. على كل حال المهم أن الإنسان عندما يبتعد عن مصادر الضياء التي يمكن أن تنكشف بها عورته، طبعا قلنا كل ذلك لا علاقة له في أمر البنيان، وإنما ذلك كله أين؟ في الصحراء، عندما لا يكون هنالك ساتر أمامه. بهذا تنتهي من هذه التنبيهات التي نبه الشيخ عليها. قال فصل في نواقض الوضوء المسمات أيضا بأسباب الحدث. نواقض الوضوء يعني هذا شيء يتكلم الفقهاء فيه مجازا، فإن النقض معنى ذلك أنه يوجد شيء حسي استطعنا بذلك الشيء الحسي أن ننقضه، كما لو قال إنسان بنيت جدارا وبعد ذلك قال نقضت ذلك الجدار، فالشيء المنقوض يمكن إعادته مرة ثانية، صحيح؟ لو بنى جدار من أحجار ثم نقضه عند ذلك يمكن أن يبنيه مرة ثانية من النقض. لكن هنا يعني كأنه يقول في ذلك الأسباب التي ينتهي بها الوضوء، ولذلك عبروا بهذه الطريقة وهي خفيفة على اللسان مختصرة في الكلام، فقالوا في فصل في نواقض الوضوء. فما معنى هنا نواقض الوضوء؟ أي هي الأسباب التي ينتهي بها الوضوء، ولذلك سماها باسم آخر وهو المسمات أيضا بأسباب الحدث. والحدث طبعا عندما يريد بذلك الآن يريد الحدث الأصغر وهو الذي ينتهي به الوضوء. قال والذي ينقض الوضوء، طبعا ما هو الحدث قبل أن نبدأ؟ أمر اعتباري قام في الأعضاء حيث لا مرخص. ماذا حدث فيه؟ هل هنالك شيء مشاهد؟ إنسان قد يتوضأ كاملا وبعد الوضوء كاملا يخرج شيئا قليلا من الريح أو نقطة بول، هل هذا يشاهد على أعضاء الوضوء؟ طبعا لا يشاهد على أعضاء الوضوء، ولذلك قالوا أمر اعتباري، اعتباري اعتبره الشارع مزيلا لهذا الوضوء وينبغي عليه أن يجدده. والذي ينقض أي يبطل الوضوء خمسة أشياء، أحدها ما خرج من أحد السبيلين، أي القبل والدبر، من متوضئ حي واضح معتاد، كان الخارج كبول وغائط أو نادرا كدم وحصى، نجسا كهذه الأمثلة أو طاهرا كدود، إلا المني الخارج باحتلام من متوضئ ممكن مقعده من الأرض فلا ينقض. والمشكل إنما ينتقض وضوءه بالخارج من فرجيه جميعا. نبدأ بمسألة ما هما السبيل. السبيل في اعتبار الفقهاء له لكل إنسان سبيلان، مخرج للبول ومخرج للغائط، هذا بشكل طبيعي. أما إذا كان الذي نتحدث عنه خنثى فكان له مخرجان، مخرج مثلا من القبل مثل مخرج الذكر، ومخرج مثل مخرج الأنثى، فإننا نبقى على التغليب العام الموجود في الناس، فإن لكل إنسان سبيلان. ولذلك ننظر إلى هذا الأمر، ما هما القبل والدبر؟ فما خرج من القبل وما خرج من الدبر، لكن من أي شيء؟ قال من متوضئ، لأنه إذا لم يكن متوضئا وبال ماذا حدث؟ هو في الأصل محدث، وهو في الأصل غير متوضئ، أو أخرج ريحا، أو أخرج غائطا، أو أخرج شيئا معتادا أو غير معتاد. إذن لابد أولا أن يكون متوضئ حتى نقول انتقض ذلك الوضوء أو انتهى ذلك الوضوء. الشيء الثاني، من متوضئ حي، فنحن لو غسلنا ميتا، وغسل الميت للتكريم وهو واجب علينا، وبعد أن غسلنا الميت خرج من الميت شيء من أحد السبيلين، فهل نقوم بإعادة الغسل مرة ثانية؟ لا، الميت لا ينتقض وضوءه بأي شيء، ولذلك إذا تم غسله ولو خرج منه شيء فلا نعيد غسله مرة ثانية. إذن هذا هو الشيء الأول. إذن أي القبل والدبر من متوضئ، هذا المتوضئ قال وصفه بأنه حي، أيضا من حي واضح، هذا الأمر واضح بالنسبة إلينا، فينبغي علينا الأشياء التي لا يمكن أن يشعر الإنسان بها فإن ذلك لا يكلفه الله سبحانه وتعالى بها. قال معتادا كان الخارج، هنالك أشياء نعتادها في كل يوم وليلة كالبول، فما من واحد من بني آدم إلا ويشرب الشراب وبعد ذلك يخرج منه الفضلات على شكلين، إما على شكل البول من قبوله أو على شكل الغائط من دبوره، هذا شيء معتاد لكل إنسان. قال معتادا كان الخارج كبول وغائط أو نادرا، أحيانا يرى الإنسان من قبوله في مكان خروج البول يرى دما، فما حكم هذا الدم؟ أو يرى دودا، ما حكم هذا الدود لو خرج منه؟ أو يرى حصاة، ما حكم هذه الحصاة؟ قد تخرج حصاة من قبوله ولو كانت هذه الحصاة بمقدار سمسمة، كل ما يخرج من أحد السبيلين ينقض الوضوء، كدم قال وحصا نجسا كهذه الأمثلة، يعني الدم، البول، الغائط، هذه أمثلة، أو متنجسا أحيانا إذا مرت الحصاة مع البول، فعند ذلك ولو كانت الحصاة إما أنها مترسبة من نجاسة، يعني تنفصل هذه من رسوبات صارت من النجاسة، أو لنفترضها أنها مر في هذا الطريق فقد تنجست في الطريق وإن كان أصد عينها طاهرة، أو طاهرا كدود، يعني عندما يكون الدود على قيد الحياة فخرج، وكم للإنسان من أنواع كثيرة من الديدان أحيانا تخرج من قبله، من دبوره، من أنفه، من فمه، تخرج بعض الديدان، نعم، أو طاهرا كدود. إذا كان ذلك الدود قد خرج هل ينقض الوضوء؟ نعم ينقض الوضوء. مسألة أنه خرج رطبا وعليه آثار من الغائط هذا متنجس، أما الأصل ليس عندنا من الحيوانات نجس إلا الكلب والخنزير، فهذا الدود ما دام أنه حي فهو يعتبر طاهرا. نعم. قال إلا المني، فإذا خرج المني من الإنسان وكان متوضئا وصورته لا تتم إلا بأحد شيئين اثنين، فمني الشخص نفسه، نعم هنا إذا خرج مثلا بعض الناس لو رأى سواء رأى زوجته أو غير زوجته. مثلا لو رأى بعض الناس لا يحتمل أي رؤيا، لو كان هكذا سائرا من النظر أدى ذلك إلى الإنزال، وكان متوضئا، هذا المني الذي خرج منه المني طاهر لأنه أصل الإنسان، ولا يتركب الإنسان من أصل نجس. فإذا خرج منه وهو في حالة اليقظة تماما دون مس بعورته، فقط مجرد النظر، ماذا حدث عنده؟ صار إنزال. صورة ثانية أنه جلس على هيئة المتمكن، يعني جلس على أليتيه تماما وهو ينتظر شيئا مثلا فنام، فإذا نام فاحتلم وهو على هيئة المتمكن. نحن نعلم أن الإنسان لو جلس على هيئة المتمكن ونام هل يفسد هذا الوضوء؟ لا يفسد الوضوء. إذن هنالك خارج خرج منه وهو على هيئة المتمكن، لكن ذلك الخارج لا ينقض الوضوء، فلا نقول إنه انتقض بالنوم لأنه لم يكن نائما على هيئة الاستلقاء، وإنما كان نائما على هيئة الممكن مقعده من الأرض. هذا عرفنا ما هو الطاهر وما هو النجس. وإذا يطهر كل شيء يخرج من الإنسان ذكرا كان أو أنثى من أحد سبيليه معتادا أو غير معتاد. غير المعتاد كثير، إنسان بيكون مثلا حاطتك بضم مسبحة مثلا، هربت حبة مسبحة، طلعت حبة المسبحة من مثلا قبول أو من دبور، هذه تفسد الوضوء؟ نعم تفسد الوضوء. قطعة نقود تفسد الوضوء، حبة زيتون تفسد الوضوء، كل أشياء كثيرة من الممكن أن تدخل عبر الفم وبعد ذلك تخرج من القبول أو من الدبور. بقي عندنا الخنثى المشكل. دائما الفقهاء يصورون لنا كل شيء يمكن أن يقع في الوجود، وكما قلت وأكرر مسألة الخنثى شيء اعتباري لم يكن إلى الآن، لا يوجد 100% بمعنى الخنثى، ولكن الأمر بالنسبة إلينا وجدنا إنسان له آلة ذكورة وآلة أنوثة، ماذا نفعل به؟ يا ترى لو خرج من قبله، هل الذكري، طيب هل هذا بالنسبة إليه قبل أم بالنسبة إليه مكان القبل الأنثوي بالنسبة إليه؟ لا نتحقق من خروج أحد السبيلين إلا مثلا، طبعا من الدبر شيء واحد، لبقي الأمر من القبول. إذا خرج من كليهما تحققنا من انتقاض الوضوء، أما من أحدهما فلا ينتقض الوضوء. وكما قلت أكرر هذه مسألة نادرة، إذا كان 100% هذا العضو يعمل كذكر و100% يعمل هذا العضو كأنثى. الشيء الثاني النوم على غير هيئة المتمكن. لقد شبه النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان بالنوم العينان وكاء السهر. انظر إلى كيس من الحنطة ممتلئ وواقف وأنت تربط عليه خيطا فيبقى متماسكا بسبب ذلك الخيط البسيط الذي جمعت فمه عليه. انظر لو سحبت هذا الخيط كأنشوطة مثلا فإن هذا يميل تدريجيا حتى يلقي ما فيه، يقع على الأرض وبعد ذلك هذا ما يوجد في الكيس يتفرغ. كذلك شبه النبي عليه الصلاة والسلام العين بالنسبة للإنسان كالأنشوطة التي عقد بها رأس هذا الكيس. العينان وكاء السويكاء، ما هو الوكاء؟ الرباط يعني الذي يكون. ولذلك إن الإنسان إذا ما نام فلا يدري ماذا يحدث معه، فإذا كان هذا النوم على غير هيئة على غير هيئة المتمكن، قلنا هيئة المتمكن لا ينتقض وضوءه، لكن إذا نام على غير هيئة المتمكن، النوم له مراحل. إنسان يريد النوم يصيبه نعاس وهو مقدمة النوم، سبحان من لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يأخذ الله سبحانه وتعالى لا مقدمات النوم ولا نوم، فهذا النوم صفة عجز للإنسان، يعني عندما ننظر إلى هذه المسألة قيل إنه قد سئل سيدنا علي كرم الله وجهه ما أعظم شيء في الدنيا؟ قال الأرض. قال وما أعظم منها؟ قال الجبال فإنها تثبتها. قيل وما أعظم من الجبال؟ قال الحديد فإنه يحط فيها. وما أعظم من الحديد؟ قال النار فإنه يذيب الحديد. وما أعظم من النار؟ الماء فإنها ماذا تفعل؟ تطفئ النار. وما أعظم من الماء؟ السحاب فإنه يحمل الماء. وما أعظم من السحاب؟ الهواء فإنه يسوق السحاب. وما أعظم من الهواء؟ الإنسان، فتراه يقف في وجوه الأعاصير أكثر من كل هذه المخلوقات على الإطلاق. وما أعظم من ذلك؟ النوم، فإنه إذا جاءه النوم لم يستطع أن يفعل شيء، قهر كل شيء وذهبت كل هذه القوى التي تأتي إليه. وما أعظم من النوم؟ الهم، فإذا كان الإنسان مهموما فإنه لا ينام. ولذلك كان يتعوذ صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن. إذن النوم شيء عظيم يسيطر على الإنسان بقوة قاهرة لا يستطيع دفعه. كل واحد منا يرى ذلك في الأولاد الصغار، تراه يكلمك فإذا جاء وقت نومه انقلب مباشرة على جنبه، هو قاعد وقيل استلقى أو في حضن أمه أو على وسادته في الطريق في المسجد كيفما كان لا يبالي في أي مكان كان فيه، فإذا جاء وقت النوم سيطر عليه ونا. فالنوم على غير هيئة متمكن. كم من الحوادث التي تحدث اليوم في السيارات بأنه أثناء قيادة السيارة أحيانا ينام، فيؤدي ذلك إلى حادث عظيم أعاذنا الله تبارك وتعالى من ذلك. فهذا النوم على غير هيئة المتمكن يحتمل ماذا يفعل؟ أنه قد يخرج منه ريح، قد يعني صار النوم بذاته هو حدث. لكن متى يكون ذلك الحدث؟ هل الحدث إنما يكون في أوله أم في آخره؟ نقول بالنسبة للنوم إن الحدث يعتبر في آخره، وهذا نحن بالنسبة إلينا لا يهمنا في الوضوء كيفما كان، أما هذا الأمر يهمنا في توقيت مسألة المسح على الخفين. من بعد أول حدث، هذا الحدث متى يحسب؟ إذا كان الحدث بسيطا لا زمن له إلا القليل كخروج ريح، أما إذا كان نوما فنقول يحسب ذلك الحدث بالنسبة للماسح على الخفين عند استيقاظه الأول. معنى ذلك تحققنا الآن من حدثه، وصار وقت 24 ساعة الذي يمر عليه الآن بدأ من أول استيقاظ له. إذن النوم على غير هيئة المتمكن. أما لو نام على غيرها على هيئة المتمكن وأخبره من يثق به أنه قد أخرج صوتا أو أخرج ريحا، فهل ينتقض الوضوء؟ ينتقض الوضوء أيضا، نعم، لأن الأصل مسألة ظنية وليست أكثر من ذلك، والأصل في ذلك الطهارة، ولا نسلب الطهورية بالشك. أما إذا صار ذلك الأمر بالظن أو باليقين عند ذلك تسلب هذه الطهارة. وفي بعض نسخ المتن زيادة من الأرض بمقعده، والأرض ليست بقيد، يعني سواء كان على الأرض أو كان على غير الأرض، لكن كل شيء يكون تحته يسمى أرض. وخرج بالمتمكن ما لو نام قاعدا غير متمكن، أو نام قائما أو على قفاه ولو متمكنا. والثالث زوال العقل، أي الغلبة عليه بسكر أو مرض أو جنون أو إغماء أو غير ذلك. العقل هو الذي يضبط الإنسان، فإذا زال عقله، زوال العقل له صور، فالشيخ إنما بين ذلك. والعقل مما يتصف به البشر فقط، أما الله سبحانه وتعالى فإنه يتصف بالعلم، فنقول الله عليم، ونقول عن الإنسان إنه عاقل. وهذا هو الفرق ما بين قد يقول قائل أيهما أفضل، العلم أم العقل؟ وهذا حدث بعض المحاورة بين فكر إنسان فألف بعض الأبيات قال فيها: علم العليم وعقل العاقل اختلف، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ فالعلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بي عرف. كيف يعرف الله سبحانه وتعالى؟ عن طريق العقل. أرض ذات فجاج، سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، هكذا كان البدوي يتكلم في الصحراء: الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، أرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج، أفلا تدل على وجود الواحد القهار؟ هكذا كان الإنسان بواسطة عقله يصل إلى المراد. فقال إذن العلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بي عرف. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الله في فرقانه اتصف؟ الله عز وجل في القرآن بأي شيء اتصف؟ فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. إذن العقل صفة من صفات الإنسان، وأما الحيوان فيسمى ما لا يعقل، الإنسان يسمى بالعاقل. هذا العقل هو الذي ميز الله سبحانه وتعالى به الإنسان على غيره من المخلوقات، وسمي عقلا لأنه يعقل به. ومعنى يعقل به أنه يمنعه من الوقوع في الخطأ في أي مسألة من المسائل، فيزينها بميزان عقله. ولذلك عندما نقول عقلنا الدابة، أي ربطناها فجعلنا لها حدودا لا تستطيع أن تغادر ذلك المكان الذي عقلناها فيه، في ذلك الوتد الذي ربطناها فيه، لأن الوتد يربطها عن الحركة، والعقل يربط الإنسان ويمنعه من الوقوع في المهالك. إذن زوال العقل، هذا العقل قد يزول بأسباب، من جملة هذه الأسباب التي يزول فيها العقل السكر. طبعا وإن كان السكر محرما، لكن قد يخطئ الإنسان فيرتكب كبيرة من الكبائر، وهي شرب الخمر. طبعا شرب الخمر الإنسان غير معصوم عن الخطأ، فقد يقع ويقام عليه الحد لو شرب الخمر فأدى ذلك إلى إسكاره، سواء كان ذلك إلى الإسكار أو كان ذلك إلى الفتور الذي يحدث إما بالضرورة، مثلا كالبنجي. البنج كعملية جراحية اليوم كل الناس يستعملون هذه المادة، وهي للضرورة تستعمل، فلا يشعر الإنسان بالآلام التي تحدث له أثناء العملية الجراحية فيتناول ذلك، أو مفتر مثلا كالحشيشة وما شاكل ذلك. هذا كله ماذا يؤدي إلى؟ نقض الوضوء. إذا ذاب عقله انتقض وضوءه، أو أصابه جنون، أصابه إغماء، أصابه وقوع كما يسمى الناس بقع بالساعة مثلا، كل ذلك أنواع من الأشياء التي لا يستطيع الإنسان أن يصرفها عن نفسه. فإذا وقع في مثل هذه الأمور من سكر أو مرض أو جنون أغمي عليه، لم يعد يشعر بأي شيء، عند ذلك نقول له انتقض وضوءك. طبعا مو معنى الإغماء، الإغماء عندما لا يستطيع أن يسمع شيء ولا أن يفكر في شيء فأصابته غيبوبة، عند ذلك نسمي ذلك إغماء. المهم في كل ذلك الأمر أن يزول إدراك الإنسان. فإذا زال إدراك الإنسان عما يجري له فنقول في هذه الحالة إنه الآن زال عقله ولا يستطيع ضبط نفسه، عند ذلك ينتقض وضوءه. طبعا هذه الأشياء السكر الإغماء الجنون ذلك كله بعيد عن الأنبياء رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين لأن الله سبحانه وتعالى عصمهم. قال أو غير ذلك، يعني أحيانا يتناول الإنسان دواء فيتغير حاله، يصيبه سحر، يصيبه شيء فهو يتخبط، عند ذلك أيضا زال عقله في ذلك الأمر فأدى إلى نقض وضوئه. ثم قال الرابع لمس الرجل المرأة الأجنبية، هنالك تفصيل في المذاهب، وهل يكون ذلك بحائل أو بغير حائل، هل يكون ذلك بشهوة أو بغير شهوة، سنتكلم عن ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.